في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، وقبل الشروع في هذه النقطة لا بأس أن نطبق العبارة السابقة، خصوصا وأن هذه النقطة الرابعة ستطول والكلام فيها مفصل، فانتظارا لبعض الأخوة الذين سيأتون نطبق لعل وعسى. مسألة: ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما، يعني قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به، والمراد من قصدهما للمدلول ليس القصد الاستعمالي، المقصود الجدي. خب، واشتراط القاصد بهذا المعنى في صحة العقد، بل أكثر، بل في تحقق مفهوم العقد مما لا خلاف فيه ولا إشكال. هذا الآن نتكلم عن النقطة الثانية، الدليل، الإجماع. الدليل الثاني الذي لم يشر إليه هو السيرة العقلائية كما بيناها. الآن يرجع للنقطة الأولى، تفريعات على النقطة الأولى، بناء على أن المراد من القصد يعني الإرادة الجدية، فلا يقع كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يقول: فلا يقع العقد من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالب. الساهي الذي تكلم وقال بعت سهوا، ما عنده قصد أصلا للاستعمال، فلا يقع البيع. أو إلى المعنى، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ أو بدون قصد إلى المعنى. والمراد من دون قصد إلى المعنى يعني قصد جدي وليس قصد استعمالي كما بين القوسين شرح العبارة. أو إلى المعنى، إذا ما قصد المعنى كالهازل، الهازل ما عنده قصد، أو المازح مثلا. ما المراد؟ أو إلى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى عدم تعلق إرادته، يعني ما تعلقت لديه إرادة جدية، وإن أوجد مدلوله بالإنشاء كما في الأمر الصوري، فهو شبيه الكذب في الإخبار. يعني عنده قصد استعمالي لكن ما عنده قصد جدي، هذا ما يتحقق منه العقد. الآن فرع ثالث يخرج بناء على هذه الضابطة: أو قصد معنى يغاير مدلول العقد بأن قصد الإخبار أو الاستفهام ولم يقصد الإنشاء. كذلك: أو أنشأ معنى غير البيع مجازا، أو غلطا فلا يقع، يعني استعمل اللفظ استعمال على أساس أنه مجازي وهو غلط، حتى مجازا لا يصح هذا الاستعمال لعدم وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، كالذي يستعمل لفظة الأسد في الجدار يقول هذا الجدار أسد، ما هو وجه الشبه، هذا استعمال غلط. فلا يقع البيع لعدم القصد إليه ولا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصة، كما لو قال مثلا آجرت وهو قاصد البيت، فقال آجرت الكتاب بدرهم وهو قاصد البيت، فلا يقع عن البيت لأن لفظ الإجارة لا يستعمل للبيع لعدم وجود مناسبة، ولا تقع الإجارة لأنه ليس قاصد الإجارة، فلا بيع ولا إجارة. ثم هذه الآن النقطة الثالثة، الإشكال من قبل الشهيد الثاني. ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد يعني الإرادة الجدية في عقد الفضول والمكره كما صرح به الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلول اللفظ، يعني البيع كما في البيع. لما ذكرناه إن الفضولي بعد ما تتمشى منه قصد النقل والانتقال أنه ليس مالك، وكذلك المكره خوفا من الوعيد باع ولا ما عنده قصد للبيع. وفيه أولا ثانيا ثالثا، أولا أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد، وهذا القصد متحقق، الفضول قاصد البيع، لكن المنتفي الانتساب للمالك، والمكره قاصد للبيع لكن المنتفي الاختيار. مضافا هذا ثانيا إلى ما سيجي إن شاء الله في أدلة الفضولي وكذلك في بيع المكره من صحة البيع الفضولي وصحة البيع المكره، فكيف يقول لا يوجد قصد ويشكل. الثالث ثالثا، وأما معنى ما في المسالك بالنسبة لبيع المكره فسيأتي أن المنتفي الاختيار وليس القصد والإرادة الجدية، فسيأتي في اشتراط الاختيار. الآن النقطة الرابعة، وهذه التي تحتاج إلى تنبه والتفات، وطبقنا ننتظر الأخوة حتى لا يتشوش المطلب عليهم. تجهز نفسك يا مولاي، إن كنت من المحضرين فستساعدنا في سرعة طي المطلب، وإن لم تكن فساعدك الله وإيانا يا مولانا. النقطة الرابعة، هل يشترط تعيين المالكين أو لا يشترط تعيين المالكين في تحقق البيع؟ تعرض المصنف هاهنا لكلام المحقق التستري في مقابس الأنوار، ونقله بطوله في زهاء ثلاث صفحات. كل الكلام الآن للمحقق التستري، خلي الخريطة في بالك مولاي. ثم بعدما نقل كلام التستري أخذ بمناقشته ورده. فاليوم يا الله أننا فقط نبين ونوضح مرامه ومقصود المحقق التستري، وغدا المناقشة من قبل المصنف. فنقول بأنه يمكن تلخيص كلام المحقق التستري بالتالي: أن المحقق ذكر فرضين لهذه المسألة، وهي اعتبار تعيين المالكين في ضمن العقد. الفرض الأول أن يتوقف تعين المالك على التعيين في حال العقد، أن يتوقف تعين المالك على تعيينه في حال العقد. فلو لم يعين العاقد من وقع له هذا العقد حقيقة لم يتعين بطريق آخر، فلا طريق لتعيين المالك للمبيع والمالك للثمن مثلا إلا تعيين العاقد وتصريح مثلا العاقد باسم البائع والمشتري فرضا في العقد، وذلك لأجل تعدد الوجوه المحتملة في من يقع له العقد بدون التعيين، ومثل التستري لهذا الفرد بمثالين، اختلف الشراح في بيان هذين المثالين. بعد أزيدك من الشعر بيتا، فالسيد اليزدي في الحاشية بيّن المثالين وشرحهما ببيان، وتلميذه المرزى الشهيدي في هداية الطالب اعترض عليه وقال ليس بيانك يا أستاذي صحيحا، وبيّن المثالين ببيان آخر. وإذا رجعت إلى هدى الطالب للسيد المروج الذي دائما تعتمد عليه يا مولاي، ستجد بيان المرزى الشهيدي، ونحن سنبين العبارة والمثالين على بيان السيد اليزدي. أسلس ولسنا الآن بصدد المثال ونعقد المطلب لأجل مثال، سنبين المثالين المذكورين والمزبورين ببيان السيد اليزدي، إذا فهمتهما ستفهمهما ببيان الشهيدي وهدى الطالب وهلم جرى. فالتفت يا مولاي، المثال الأول هو أن يكون العاقد وكيلا أو وليا عن اثنين في بيع واحد، كما إذا قال مثلا محمد وعلي الموكلان لزيد أو المولى عليهما، اشتر هذا الكتاب بدينار، فقال محمد اشتري لي هذا الكتاب بعينه بدينار، وقال علي لزيد اشتري لي هذا الكتاب بعينه بدينار، إما من باب الوكالة عليهما لهما أو الولاية عليهما. فالبيع إذن المطلوب واحد، كل يريد هذا البيع هذا الكتاب، هذا المقصود من بيع واحد، يعني كل من الموكلين أو المولى عليهما يريد هذا البيع، تمام؟ هذا المقصود بيع واحد. فقال العاقد اشتريت هذا الكتاب بدينار، ولم يعين أن المشترى له هو محمد أو المشترى له هو علي.
الوكيل واحد
زيد. نعم الوكيل واحد زيد بن أرقم، والموكل محمد وعلي، أو المولى عليه محمد وعلي، ولكن كلاهما يريد هذا العقد الواحد، وهو أجرى العقد هذا ولكن لم يحدد هذا العقد لمن، للأول أو للثاني، فيحتمل كلا الطرفين. المثال الثاني أن يكون العاقد وكيلا أو وليا عن اثنين في بيوع متعددة، وليس في بيع واحد، يعني في بيعين أو ثلاثة أو إلى آخر، كما دقق إذا قال محمد لزيد اشتري لي كتاب كفاية بدينار، وقال علي لزيد أيضا اشتري لي كتاب كفاية بدينار، فلم يقصدا بيعا واحدا وهو هذا الكتاب، لا، كل يريد بيعا. فقام الوكيل أو الولي وقال: اشتريت كتاب الكفاية بدينار. ولم يعين أن هذا الشراء عن الأول محمد أو عن الثاني علي، واضح؟ لكن المطلوب منه أكثر من بيع واحد. فهنا يا مولاي نقول إذا اتضح الفرض الأول، ذكر التستري في هذا الفرض أمورا ثلاثة. الأمر الأول، ما هو حكم هذا الفرض؟ هذا الأمر الأول الذي سنبحثه. قال بأنه إذا عين العاقد سواء بالنية القلبية أو بالتصريح اللفظي من وقع له الشراء فالبيع صحيح، كما لو نوى بقلبه أن هذا الشراء عن محمد فالبيع صحيح، أو لو صرح قال اشتريت الكتاب بدينار عن محمد فالبيع صحيح ويقع لمحمد. هذا إذا كان في نية قلبية أو تصريح له. وأما إذا لم توجد النية ولا التصريح اللفظي، فإن كان هناك إطلاق ينصرف له العقد، تعين وقوع العقد لمن انصرف إليه، كما إذا دار الأمر أن الشراء لنفسه أو لغيره، حينما قال اشتريت الكتاب بدينار يتردد الأمر، هل شرى عن الوكيلين أو أحدهما أو لنفسه؟ فالأصل أن الشراء لنفسه، فيقع البيع لنفسه، لا عن الأول ولا عن الثاني. وأما إذا، دقق يا مولاي لا ترتبك، وأما إذا لم ينوي ولم يصرح ولا يوجد إطلاق فيقع البيع باطلا. واضح؟ هذا هو حكم هذا الفرض. إذن إذا لا يوجد تعيين قلبي أو لفظي ولا إطلاق يكون البيع باطل، لا عن الوكيل ولا عن الموكل، لا الولي ولا المولى عليه. الأمر الثاني، الدليل على هذا الحكم وهو بطلان البيع مع عدم التعيين. ما الدليل أن البيع باطل إذا لم يعين العاقد عمن يقع له البيع؟ أشارت تستري لأدلة ثلاثة. الدليل الأول عقلي، وهو انتفاء حقيقة البيع بدون التعيين، يعني بدون تعيين المالك، ومع انتفاء حقيقة البيع لا معنى للحكم بالصحة. والسر في ذلك، يعني انتفاء حقيقة البيع، هو لأن البيع عبارة عن تمليك عينا بعوض. والتمليك منوط بوجود ملك ومالك، يعني مملوك ومالك. والمملوك وهو الكتاب موجود، لكن المالك ليس موجودا لعدم تعينه. وبالتالي يكون البيع باطل لعدم وجود ملكية حقيقية أصلا. الدليل الثاني شرعي، وهو الإجماع المنعقد على اشتراط الجزم في العقود، وأما التردد في العقود فهو مبطل، سواء كان التردد في أصل العقد أم كان التردد في شؤون العقد. والمقام فيه تردد، حيث إن هذا البيع الحاصل من العاقد لم يتحدد فيه من وقع له العقد، هل هو الوكيل أو الموكل، وإذا كان الموكل هل هو الأول أو الثاني، فلا جزم بالمالك. ومع عدم الجزم بالمالك يبطل العقد لأجل الإجماع. الدليل الثالث شرعي أيضا، وهو أصالة الفساد. حيث نشك في صحة هذا العقد الذي لم يعين فيه المالك، فمع الشك في الصحة تجري أصالة الفساد، حيث عندنا يقين بعدم حصول نقل وانتقال قبل العقد، فإذا شككنا في حصول النقل والانتقال بعد العقد استصحبنا عدم ترتب الأثر وعدم حصول نقل وانتقال، وهذا هو أصالة الفساد. إن قلت لماذا نرجع للأصل العملي وهو استصحاب عدم ترتب الأثر، يعني أصالة الفساد، لماذا نرجع للأصل العملي يعني استصحاب عدم ترتب الأثر بين قوسين أصالة الفساد مع وجود الأصل اللفظي وهو العمومات، أحل الله البيع أوفوا بالعقود وهي كافية للحكم بالصحة؟ قلت أن هذه العمومات منصرفة إلى المتعارف والشائع أن العقود الواقعة في الخارج معين فيها المالك لا أنه مردد، فلا يحرز شمول هذه الأدلة لهذه المسألة وهي ما لم يعين المالك. إذن هذه أدلة ثلاثة على حكم هذه على حكم هذا الفرض، وهو أنه إذا لم يعين المالك لا بالقلب ولا باللسان ولا يوجد إطلاق ينصرف إليه المالك فالعقد باطل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث المرتبط بهذا الفرض الأول، دير بالك يا قاتل، فار وكنا في غنى عن ذكر الفار، لكن المصنف سيناقش حتى في هذا الفار، فلذلك نذكره. فرعون مرتبط بهذا الفار، فار تفريع يعني تفريع على هذا الفار، وهو ما هو الحكم لو شرى الفضول لغيره في الذمة؟ كما لو اشترى زيد فضولا فقال اشتريت الكتاب بدرهم، ولم يقصد ان الشراء لنفسه بل قصد الغير، يعني الشراء فضولي ما شراه لنفسه، فما هو الحكم؟ هل الشراء صحيح او باطل بناء على هذا الذي ذكرناه فيما تقدم؟ نقول اذا عين بقلبه او صرح بلسانه عن المشترى له كأن نوى أن الشراء الفضولي عن بكر، أو صرح بلسانه أن الشراء عن بكر فقال اشتريت الكتاب لبكر بدينار في ذمته، فالبيع صحيح لكن يتوقف على الإجازة، إذا أجاز بكر نفذ البيع وإلا فلا. وأما إذا لم ينوي أحدا معينا ولم يصرح بلسانه بالمشترى له فالبيع باطل، ولا نحتاج إلى من يأتي بعد ذلك ويجيز البيع ويقول أنا أجزته، بل البيع باطل لعدم تعيين المشترى له لأجل الأدلة الثلاثة التي ذكرناها في الأمر الثاني. هذا يا مولاي كله في الفرض الأول. إذن الفرض الأول يرجع إلى أمور ثلاثة: بيان حكم هذا الفرض، قلنا البطلان مع عدم التعيين. الأمر الثاني الأدلة على البطلان، وذكرنا أدلة ثلاثة. الأمر الثالث فرع في شراء الفضولي لو لم يعين، هل البيع صحيح أو باطل؟ واضح، قال باطل مع عدم التعيين ولا يحتاج إلى إجازة من أحد. الآن قسط من الراحة لمن يريد أن على راحته. نطبق يا مولاي هذا المقدار ثم نأتي للفرض الثاني. قال واعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه تستري كلاما في هذا المقام في أنه هل يعتبر تعيين المالكين يعني البائع الذي وقع له البيع، المشتري الذي وقع له الشراء، الذين أو اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما، من هو مالك المبيع، من هو مالك الثمن أم لا؟ وذكر هذا المعاصر أن في المسألة أوجها وأقوالا، وأن المسألة في غاية الإشكال، وأنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب، قدس الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه. ثم قال التستري هذا الآن الفرض الأول وتحقيق المسألة، أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد، يعني ما يتعين المالك إلا إذا عين في وقت العقد، ما في طريق آخر لتعيينه إلا حال العقد، لتعدد وجه وقوعه لأنه يحتمل أن يقع عن فلان وفلان وفلان مردد، لابد من تعيينه لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا. اعتبر لابد من تعيينه، تعيينه سواء في القلب بالنية أو مع اللفظ، يعني النية وكذلك بالتصريح به بالمالك، يعني به يعني بالمالك، لمن وقع البيع، لمن وقع الشراء. هذا المثال الأول، قلنا مثالين واضطربت حتى بالأمثلة يا مولاي، وجبنا مثال أي من شرح من اليانسي دير بالك، مو تقول والله شلون بيجاك هذا الكلام من وين؟ السبب ولد الطالب غير اشتباه، وتكتب لي في الجروب بعدين دير بالك يا طالب. احذر مولاي. كبيع الوكيل والولي، كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين، يعني عقد عن الموكلين او عقد عن المولى عليهما او عقد عن وكيل ولي، ماكو مشكلة مولاي، لكن في بيع واحد، يعني كل واحد يريد هذا البيع، هذا قال له اشتري لي هذا الكتاب، وذاك قال له اشتري لي هذا الكتاب، وهو قال اشتريت هذا الكتاب بدنا، وما عين عن محمد او عن علي، والمطلوب بيع واحد. والوكيل، ها هذا المثال الثاني، والوكيل عنهما يعني عن الاثنين، والولي عليهما في البيوع المتعددة. شلون يعني في البيوع المتعددة شيخ إبراهيم؟ يعني كل واحد قال له اشتري لي كتاب كفاية بدينار، محمد قال له، علي قال له، سلمان قال له، محسن قال، وهلم جرى من باب الوكالة أو الولاية، وهو قال اشتريت كتاب الكفاية بدينار، والمطلوب من بيوع متعددة، أو أربع بيوع خمسة، وهو اشترى كتابا واحدا ببيع واحد عمن يقع واضح. فيجب يا مولاي أن يعين هذا العاقد من يقع له البيع أو الشراء، لازم يحدد من نفسه أو غير، يعني أصلا هو شاري كتاب لنفسه ما له علاقة بالموكلين، أو لا شاريه لموكل، وإذا لموكل لأي من الموكلين، وأن يميز البائع من المشتري يا مولاي، من هو البائع من هو المشتري، إذا أمكن الوصفان في كل منهما، إذا يمكن أن يكون كل منهما بائع ومشتري، لابد يحدد من هو البائع من هو المشتري، حتى لا تشتبه المسألة، لأن هناك آثار مترتبة على البائع، آثار مترتبة على المشتري، خيار المجلس يثبت للإثنين مثلا، خيار الحيوان يثبت لخصوص المشتري، وعلى المجرة يعني لابد يحدد من هو البائع والمشتري. خب الآن جينا يا مولاي بعد ما شرحنا الفرض الأول للأمور الثلاثة، وين هذا الأمر الأول؟ الحكم، حكم هذا الفرض. قال فإذا عين جهة خاصة، تعين خلاص، عين إن عن محمد تعين، وإن أطلق ما حدد بس قال اشتريته بدينار، فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين، مثل يقول كما لو دار الأمر بين أن الشراء لنفسه أو غيره، عادة بنظر العرف ينصرف إلى أنه لنفسه ما دام لم يقصد الإبهام والتعيين، كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره ينصرف إلى نفسه إذا لم يقصد الإبهام والتعيين بعد العرف، أما إذا قصد الإبهام أصلاً لا عن نفسه لا عن غيره لا 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 كل شيء ماكو، وقع لاغياً بيع باطل. وترى هذا الكلام يا مولاي لا تحسب خاص بالبيع، في كل العقود، في النكاح، كما لو قال زوجت هندا بألف، زوجت من؟ من يا مولاي؟ زوجت لمن؟ لبكر، لخالد، لسلمان، لعبدان، لمن؟ ما حد. وهذا جارٍ في سائر العقود من النكاح وغيره. الآن يا مولاي انتقل للأمر الثاني، ما الدليل على أن العقد يبطل إذا لم يعين من وقع له؟ يقول والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم ثلاثة أدلة، من وين؟ واحد أنه لولا ذلك، يعني لولا تعيين المالك لزم بقاء الملك بلا مالك، في ملك لكن مالك ما يوجد، والبيع تمليك عين بيع متقوم بطرفين ملك ومالك، مالك انتفى المالك انتفى البالي. لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر. الدليل الثاني وأن لا يحصل الجزم بشيء من العقود. إذا ما عين ما صار جزم، إذا ما عين لمن البيع ما صار جزم، صار البيع مردد لمن ولمن. والجزم قام على اعتباره الإج ما سواء في أصل العقد أو في كل ما يرتبط بالعقد. وأن لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، يعني العوضان ليس شخصيين، فإذا لم يكونا شخصيين لم يتعين المالك كما سيأتي الضرب الثاني. إذا كانا شخصيين المالك متعين، أما إذا كانا كليين المالك غير متعين، والمفروض أن العاقد ما عين، خلاص ما في جزم. إذا يبطل مولاي فلا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، يعني ما كان شخصيين كما في الفرض الثاني الذي سيأتيك الآن. إذا شخصيين يتعين، لكن إذا كليين ما يتعين، والمفروض أن العقد ما عين. ولا يحصل الجزم بشيء من الأحكام والآثار المترتبة على العقد، يعني ما نجزم بمن يثبت له الخيار، خيار المجلس لو خيار الحيوان، لو كله ما في جزم. وفساد ذلك ظاهر. الدليل الثالث أصالة الفساد. ولا دليل، ها إذا ما في دليل نرجع للأصل العملي معناه، يعني أصالة الفساد. ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب، يعني لو عين بعد العقد قال أنا قصدت زي، ما في دليل على أن هذا مؤثر. ولا على صحة العقد المبهم المردد، ما في دليل، فنجد أصالة الفساد. إن قلت هذا اللي قلنا، إن قلت قلت إن قلت العمومات موجودة، الأصل اللفظي موجودة، حل الله البيع وغيره، قلت هذه منصرفة لانصراف الأدلة إلى الشائع المعهود من الشريعة والعادة. والشائع المعروف ما هو؟ أن يكون محدث الأدلة جارية في مورد تحديد المالكين. فوجب الحكم بالتالي بعدم صحة الأمر. الآن الأمر الثالث اللي قلنا تفريع على هذا الفاصل. وعلى هذا يا مولا، يعني بناء على اعتبار التعيين، هذا يعني بناء على اعتبار التعيين وعدم صحة العقد المبهم، نقول فلو شرى الفضولي دقق لغيره في الذمة، قال اشتريت الكتاب بدينار في ذمة فلان ما حدد، فإن عين ذلك الغير المشترى له تعين وصار شراء فضولي متوقف على الإجازة ووقف على إجازته، سواء كان التعيين باللفظ قال اشتريت الكتاب لزيد في ذمته أو بالنية القلبية هذا كافي. وإن أبهم ما عين لا قلبا ولا لسانا مع قصد الغير، يعني أن البيع للغير أو الشراء للغير، بطل خلاص بطل لما ذكرنا من الأدلة الثلاثة. ولا يوقف هذا الشراء إلى أن يوجد له مجيز. خب هذا كله في الفار الأول قاتي، الآن أكو استعداد أكو مجال بعد الفرق الثاني. أن لا يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد، فحتى لو لم يعين العاقد من له البيع أو من له الشراء فالمالك معين ومعلوم ولو بدون التصريح، وذلك كما إذا كان العوضان معينين بحيث لا يقع العقد إلا لصاحب العوض وصاحب المال. ونمثل لذلك حتى تصبح عندك الصورة ومثال ذلك ما لو وكل محمد زيد وقال بع كتابي الكفاية بدينار، وقال الموكل الثاني علي بع كتابي المكاسب بدينار، فقام الوكيل وباع كتاب الكفاية وقال بعت كتاب الكفاية بدينار، ولم يحدد أن هذا البيع لمحمد أو لعلي أو لنفسه أو لأحد آخر، فهنا لا حاجة للتعيين لأن البائع معين وهو صاحب كتاب الكفاية وهو محمد، واضح؟ المالك معلوم حتى لو لم يعينه. هذا هو الفرض الثاني. لا أقاتل واحد كفاية وواحد مكاسب، وهو راح باع كفاية مشتري ما يهمه، هذا اللي يهم واحد قال أبعت الكتاب الكفاية بالدينار، المهم إنه التردد من جهة البائع الآن لأن اثنين موكلين. و أشار المحقق التستري ها هنا لأمرين، في الفرض الأول ثلاثة، هنا قل أمرين. الأمر الأول حكم هذا الفرض، دير بالك حكم هذا الفرض بأدلته، دمج يعني بين الأمر الأول والثاني مباشرة، حكم هذا الفرض بأدلته. فأشار إلى وجوه ثلاثة في هذا الفرض. الوجه الأول وجوب التعيين، بمعنى أنه يجب على العاقد أن يعين سواء بالتصريح اللساني أو بالنية القلبية من له هذا البيع، فحتى لو كان كتاب الكفاية معلوم أنه لمحمد إلا أنه لا بد أن يصرح ويقول بعت كتاب الكفاية لمحمد بدي أو بالنية القلب. هذا الوجه الأول، فلا بد من التعيين، ولو لم يعين باللسان أو بالنية فالبيع باطل. والسر في ذلك هو أصالة الفساد، أو الدليل على ذلك هو أصالة الفساد، حيث نشك في صحة هذا العقد مع عدم تعيين المالك، ومع الشك نستصحب عدم ترتب الأثر. إن قلت العمومات قلنا منصرفة لفرض التعيين. الوجه الثاني يا شيخ مهدي، الوجه الثاني يا مولاي، الوجه الثاني هو عدم اعتبار التعيين مطلقا، لا لسانا ولا جنانا. والبيع يقع لصاحب كتاب الكفاية على كل حال، حتى لو لم يعين العاقد من له البيع، إلا أن البيع يقع عن صاحب الكتاب على كل حال. والدليل على ذلك هو العمومات، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع ولا نسلم بالإنصراف. الوجه الثالث التفصيل يا مولاي، بمعنى أنه إذا صرح العاقد بلسانه أن البيع عن غير المالك للكتاب فالبيع باطل، كما إذا قال بعت كتاب الكفاية عن نفسي بدينار، مع أن كتاب الكفاية لمن؟ لمحمد، فالبيع باطل. وأما إذا لم يصرح بلسانه بل نوى بقلبه فقط أن البيع له وليس لصاحب الكتاب فالبيع صحيح ويقع عن صاحب الكتاب، وهذه النية التي نواها لغو لا قيمة لها. والدليل على ذلك أما الصحة، أما البطلان عفوا، أما البطلان في فرض التصريح بغير المالك فهو أصالة الفساد، وأما الصحة في فرض عدم التصريح يعني الاكتفاء بالنية فهو لأجل العمومات. إذن وجوه ثلاثة يا مولاي، والمختار لدى المحقق التستري، كل الكلام تستري اليوم، والمختار لدى المحقق التستري الوجه الثالث، يعني إذا صرح العاقد بأن البيع لغير المالك يقع البيع باطل لأصالة الفساد، وأما إذا لم يصرح ولو نوى غير المالك يقع البيع للمالك ويكون صحيحا للعمومات يا مولاي. الأمر الثاني الآن يأتي، والحمد لله رب العالمين.